بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا هدى على هدى، ونحن نعيش مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، ولا نزال الإخوة الأخوات نعيش مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. وتقدم معنا في الحلقة الماضية في آخرها هديه صلى الله عليه وسلم عند الطعام والشراب. وكذلك نريد أن نتعرف أيها الإخوة الأخوات على شيء من هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في لباسه، عند اللباس، هكذا حتى يكون المسلم عبدا لله متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. وما أجمل أن يتفكر المسلم الإخوة، أن يحرك قلبه في كل ما يفعله. فهذا اللباس الذي تلبسه، أولا تفكر أنه نعمة من نعم الله عليك، كما قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني لباسا تتزينون به. والله تعالى يقول لآدم لما دخل الجنة، قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فاللباس نعمة من نعم الله تعالى عظيمة. ولذلك تأملوا كيف هدانا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إلى شكر هذه النعمة بدعاء عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. الآن كم منا من يقول هذا الدعاء؟ كلما لبست ثوبا تقول: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، تغفر لك ذنوبك كلها. الله أكبر. وأيضا تأملوا كيف الإنسان يعترف بعجزه وفقره، حتى إذا لبس اللباس يقول: من غير حول مني ولا قوة، يعني يا رب أنت الذي كسوتني هذا اللباس. وإلا انظر إلى بعض الناس في بعض البلاد الفقيرة، يعيشون في مجاعات، ما يجدون ما يسترون عوراتهم، فاعلم أنك في نعمة من الله تعالى. بعض الناس يصاب في جسمه بأمراض، بحريق، بحكة شديدة، فلا يستطيع أن يلبس اللباس، فإذا هذه من نعمة الله عليك. ولذلك الله تعالى يقول في حديث القدسي، قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وكذلك إذا لبست ثوبا جديدا، أيضا علمنا نبي الهدى أن نشكر الله تعالى شكرا خاصا بدعاء خاص للثوب الجديد. فتقول إذا لبست ثوبا جديدا تقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له. هذا اللباس صنع لأن يستر عورتك، أن تتزين به، وأعظم زينة أن تتزين بهذا اللباس إذا وقفت بين يدي الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه أول نية تنويها إذا لبست الثياب أو اشتريت الثياب الجميلة المتوسطة، أنك تتزين بها أمام الله تعالى إذا قمت بين يديه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة أن يصلي الرجل وهو كاشف عن عاتقيه، يعني يكشف عن كتفيه، مع أن العورة من السرة إلى الركبة، لكن هذا ليس فيه تأدب مع الله، أنك يعني تلبس مثل ما يلبس الآن بعض الشباب للأسف، هذه الفانيلات التي يعني تظهر الكتف مثلا. نعم يجوز أن يلبسها، لكن ما يلبسها عند الصلاة، إذا قام يصلي يلبس هذه الثياب، فهذه يعني من مكروهات الصلاة. ويعني كذلك يعني تقول: وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، وشر ما صنع له. هذا اللباس إنما جعل ليستر عورتك، لا أن تعصي الله تعالى به، تلبس المحرمات أو تتبرج المرأة بلباسها وتظهر أمام الرجال بزينتها، فهذا من شر ما صنع له. لو قالت المرأة هذا الدعاء بصدق والله ما خرجت متبرجة، فإذا هذا دعاء جميل. كذلك إذا رأيت أخاك المسلم قد لبس ثوبا جديدا أيضا تدعو له، من هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لأصحابه كما جاء في حديث أم خالد رضي الله عنها، وهي يعني صحابية صغيرة كساها النبي صلى الله عليه وسلم خميصة جميلة، فلما كساها قال لها تبلي ويخلف الله، أو قال لها أبلي وأخلفي، أبلي وأخلفي، قال لها مرتين أبلي، يعني تلبسين هذه الثياب حتى تبلى الثياب وتصبح قديمة، ثم يخلفك الله تعالى ويعني تأتي أو يرزقك الله تعالى بيعني ثياب أخرى جديدة. أبلي وأخلفي، أبلي وأخلفي، وهذا فيه تفاؤل بطول عمرها. وذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولون هذا الدعاء لبعضهم البعض، إذا لبس الواحد منهم ثوبا جديدا يقال له تبلى ويخلف الله، تبلى هذه الثياب وتصبح قديمة بعد أن كانت جديدة، ويخلف الله تعالى عليك بثياب جديدة أخرى، وهكذا يطول عمرك في طاعة الله. فما أجمل هذه الأدعية عند اللباس، فيها شكر لنعمة الله تعالى علينا. كذلك إذا خلعت ثوبك قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا طرح ثوبه بسم الله الذي لا إله إلا هو، تقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، فهذا أعظم سلاح ضد الشيطان وضد الجان، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فإذا خلعت ثيابك تقول بسم الله الذي لا إله إلا هو. ثم الإخوة من رحمة الله تعالى بنا أن شرع لنا ما يقربنا إليه جل وعلا حتى في لباسنا، وعرفنا هذا من خلال هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما أكرمك يا رب وما أرحمك ربنا، حتى في ثيابنا وفي لباسنا شرعت لنا ما يقربنا إليك، ما يجعلنا متواضعين مع ربنا جل وعلا، ما يجعلنا متقين مع ربنا جل وعلا ومتواضعين للناس. وهذا الإخوة والله من يعني عظم شأن هذا الدين وهذا الهدى العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع اللباس الإخوة له صلة وثيقة بتقوى الله، ولذلك الله تعالى ربط بين اللباس الحسي واللباس المعنوي، قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. ما الفائدة؟ أنت تزين لباسك في الظاهر، ثم لباس التقوى لباس القلب بتقوى الله تخرقه بالمعاصي والذنوب، ما الفائدة؟ ما تستطيع أن تخرج أمام الناس بثياب مخرقة، ثم لباس التقوى الذي هو محل نظر الخالق إليك هكذا تخرقه بالمعاصي والآثام. فلباس التقوى مربوط باللباس الظاهر، ولذلك الإخوة اللباس الظاهر يستر عورة الجسد ويزين الجسم، ولباس التقوى يستر عورة القلب ويزين القلب بالإيمان. ولذلك كلما عظم الحياء من الله وعظمت التقوى في القلوب الإنسان ابتعد عن التعري واستحيا من أن يلبس اللباس الفاضحة الفاتنة. فلكن ولذلك تأملوا في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أرأيت إن كان أحدنا خاليا، فقال الله أحق أن يستحي منه من الناس. إذا كان في القلب حياء من الله والله لو كان الإنسان لوحده ما يتعرى ويلبس ثيابه. فكذلك لكن إذا يعني وكذلك نعم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد كشف عن فخذه فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فإذا فقد الحياء للأسف ومات الحياء من القلوب وانسلخت التقوى من القلوب هكذا يظهر التعري، وما يبالي الرجل وما تبالي المرأة بما لبست، تظهر متبرجة تلبس اللباس الفاتن ولباس العري، وللأسف يكون حال الإنسان كحال الحيوان هكذا، لأن الحياء مات من القلوب للأسف. فلباس التقوى مربوط باللباس الظاهر، كلما عظمت التقوى في القلوب عظم الحياء. ولذلك اللباس في الحقيقة فطرة، وستر العورة والحشمة هذه فطرة في الناس، في بني آدم، كما قال الله تعالى عن آدم وحواء: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فطرة. ونزع الثياب وكشف العورة فتنة في الحقيقة، كما قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فلذلك ينبغي على المسلم أن يهتم بموضوع اللباس، فله صلة وثيقة بتقوى الله تعالى. بل تأملوا، من أول الوصايا التي أوصى بها الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كما في سورة المدثر، قال: وثيابك فطهر، طهر ثيابك من النجاسات الحسية وكذلك من النجاسات المعنوية. فهذا من كمال طهارة القلب، فتظهر الطهارة على الظاهر، فيلبس المسلم اللباس التي ترضي الله تعالى. كيف تعصي الله تعالى بلباسك وهو نعمة من ربك جل وعلا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم بعض الألبسة التي في الحقيقة تضر الإنسان في خلقه، في يعني طبيعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإن لهم في الدنيا، الكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة. وقال: هذان، يعني الذهب والفضة، الذهب والحرير، قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. فالرجل لا يلبس الحرير ولا يلبس الذهب، لماذا؟ لأن هذا من صفات المترفين المتكبرين، من صفات الكفار. ثم كذلك لبس الحرير الإخوة يكسب القلب أنوثة ولينا وتكسرا، فيفقد الرجل خاصيته إذا لبس الحرير. ثم كذلك ينبغي للرجل أن يبتعد عن إسبال الثياب، أن يطيل ثوبه أو إزاره أو بنطاله إلى ما تحت الكعبين، فهذا يعني أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، إذا نوى التكبر. وأما إذا لم ينوي التكبر فكذلك لا يجوز أن يطيل ثوبه يعني على الكعبة وأسفل من الكعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، يعني هذه من صور التكبر، نويت أو ما نويت، لكن إذا نويت التكبر هذا طبعا ذنبه أعظم. فما يقول قائل: والله أنا أطيل ثوبي لكن ما أقصد التكبر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن إسبال الإزار من المخيلة. ولذلك قال لأحد أصحابه، قال: يا سفيان بن سهل لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أسبل إزاره فهرول إليه، تأملوا الاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به، وقال: يا فلان، قال: ارفع إزارك واتق الله. فقال: يا رسول الله، إني أحنف، يعني أحنف الساقين، ساقاه يعني فيهما عوج. فقال: ارفع إزارك فإن كل خلق الله حسن. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت عبد الله فارفع إزارك، يعني إن كنت عبد الله حقيقة متواضعا لله ارفع إزارك. تم الاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حتى عمر رضي الله عنه في يعني لما طعن وكان في سياق الموت، دخل عليه شاب وقد يعني أسبل إزاره، فسلم عليه ثم انصرف، فقال: ادعو هذا الشاب. فلما جاء قال: يا بني ارفع إزارك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فإذا هكذا الإخوة ينبغي على المسلم أن يرفع إزاره. للأسف هذه يعني معصية تساهل فيها الناس اليوم، إلا من رحم الله. حتى قال أنس رضي الله عنه للتابعين، يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، قال محمد بن سيرين رحمه الله كإسبال الثوب. فإذا الإخوة المسلم يبتعد عن هذه المعصية. كذلك بالنسبة للباس المرأة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هدى المرأة لهدي عظيم جميل، كما أوصى الله تعالى المرأة بذلك، أوصى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحشمة والحياء والعفاف، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنساء الأمة. فمن شروط لباس المرأة أن يستر جميع بدنها، يستر وجهها وكفيها وبدنها كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة كلها، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ولذلك لما أنزل الله تعالى، تقول عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب هي فتحة العنق، قالت شققن مروطهن فاختمرن بها، فسترت المرأة منهن رأسها وجهها وجيبها، هكذا لباس المرأة. ثم أيضا على المرأة المسلمة أن لا تلبس لباسا هو في ذاته زينة، لأن هذا من التبرج ويخالف مقصود يعني الزين، يخالف مقصود اللباس من يعني الستر والحياء. ثم كذلك ثالثا لا يجوز أن يكون شفافا أو ضيقا، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم نبي الهدى من هذا، قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم قال ونساء كاسيات عاريات. كيف كاسية وهي في نفس الوقت عارية بهذه الألبسة الشفافة أو الألبسة الضيقة؟ للأسف الآن ظهرت هذه الألبسة بين النساء، تلبس الواحدة هذه العباءة المخصرة والضيقة أو الألبسة الشفافة الفاتنة، فتكون لابسة وكاسية ولكنها في الحقيقة عارية. قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. وسبحان الله هذه أصبحت من الموضات الآن في زماننا، هكذا المرأة ترفع يعني شعرها إلى الأعلى، وربما يعني تحشوه بشيء يعني من الملابس ثم تضع الحجاب عليه، فيكون رأسها كسنام الإبل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تماما. سبحان الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فنسأل الله تعالى أن يهدي أخواتنا، أن يهدي أخواتنا المسلمات. وأيضا لا يجوز للمرأة أن تلبس اللباس المعطر المبخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحا أو ليجدوا ريحها قال فهي زانية. هذا تحذير شديد. ثم كذلك هذا الكعب العالي الذي افتتن به النساء، لو لبست هذا الكعب في بيتها لزوجها لا بأس، أما أن تلبسه في الخارج فهذا محرم، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة يكون لها الخليل، قال فتلبس القالبين تطول بهما، يعني تلبس الكعب طويل حتى تظهر لخليلها، قال فألقى الله عليهن الحيضة. فإذا يعني هذا أيضا من يعني الأمور التي لا تنبغي للمرأة، وهكذا ينبغي المرأة أن تستر نفسها، تلبس الملابس الطويلة. أم سلمة رضي الله عنها لما يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة كيف يعني يكون طوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينا شبرا، يعني من الكعب شبر فيكون يعني طويلا ما تظهر قدم المرأة. فقالت أم سلمة المرأة الحيية العفيفة، قالت يا رسول الله إذن تنكشف المرأة، فقال يرخين ذراعا. تأملوا إلى حياء الصحابيات رضي الله عنهن. كذلك الإخوة يعني من الآداب في اللباس، وهذا يشمل الرجل والمرأة، عدم التشبه بالكفار. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه يعني ثوبان معصفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك أمرتك بهذا؟ هو من صغار الصحابة. قال يا رسول الله أغسلهما؟ قال بل أحرقهما، وقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فكيف الآن لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالنا، كيف يلبس الرجال الملابس التي فيها تشبه بالكفار، أو تلبس النساء الملابس التي فيها تشبه بالكافرات والفاسقات ويجرين خلف الموضات. وكذلك يعني طبعا هذا التشبه الإخوة يورث ميل في الباطن وعدم حرقة على دين الإسلام. ثم كذلك الإخوة يعني من الآداب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الرجل ولا للرجل أن يلبس لبسة المرأة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. يلبس لباس خلاف عادة الناس، خلاف عرف الناس، لماذا؟ يريد أن يشتهر أمام الناس. ومن ذلك يعني شراء الألبسة الغالية جدا، لماذا؟ للتفاخر. فهذا كله يعني من لباس الشهرة ومن الإسراف. ولا تسرفوا، والله تعالى لا يحب المسرفين، هذا في كل شيء. وكذلك الإخوة، لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا في لباسه. قال: إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. ويعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقبض في إزار غليظ ويعني كساء يعني ملبد صلى الله عليه وسلم، بل كان يعني يوصي أهله بترك الحرير والذهب، ويقول لزوجاته: إن كنتن تردن أن تلبسن من حرير الجنة وذهبها فلا يعني تلبسوها في الدنيا. طبعا هذا ليس من باب التحريم، وإنما من باب طلب الكمال والدرجات العالية. ويعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه القميص، هذا القميص الذي نلبسه لأنه أستر للجسم ومريح. وأيضا في نفس الوقت يعني المسلم لا يضيق على نفسه ولا يتكلف أن يضيق على نفسه، نعم يزهد في الدنيا ويزهد في اللباس وما يلبس إلا بقدر الحاجة، ويأخذ الملابس المتوسطة التي فيها جمال وزينة، ولكن أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلبس حلة حمراء فيكون أجمل ما يكون فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فسبحان الله، يعني هكذا استحب لنا أن نلبس اللباس التي فيها يعني بياض. فهذا الإخوة من يعني جمال اللباس، أن تكون بيضاء يعني تعكس ما في القلب من نقاء. فكذلك يعني يريد هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلبس هذه اللباس البيضاء، هذا من باب الاستحباب. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس يعني ألبس أخرى بألوان أخرى. فهذا بعض ما جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.